الحمد لله رب العالمين. صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. لا زلنا في شرح كتاب التوحيد في الإيمان بالجزم للعلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولا زلنا في باب ما جاء أن بعض أحد الأمة يعبد الأوثان. وقد ذكرنا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد والمرض من كتاب الدين، وتكلمنا على آية النساء قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ووصلنا إلى هذه الكلمة كنا نشرح فيها في آخر الباب. عرفنا كلام أهل العلم في المراد بالجبت، ذكرنا فيها أقوال أهل السنة في تفاسير أهل السنة وأنها تدور حول معنى أو معاني متقاربة، وقلنا إن هذا من باب التفسير للمثال، وأرجو أن تنتبهوا لهذا حتى لا تقول من هذا من باب التعارض. فمن أهل العلم من فسرها بالشيطان، ومنهم من قال جبت وارتاح، منهم من قال جبت كل ما عبد من عبد الله، ومنهم من فسرها بأشخاص يحيى بن أخطر أو كعب بن أشرف، منهم من قال هو الكاهن، منهم من قال هو الساحر. هذه تفاسير السنة، وبقي لنا تفسير غريب جدا لابد أن نعرفه، تفسير رجل اسمه العياشي، وهو من تفاسير الروافض الشيعة. الشيعة فقد فسر هذا العياشي في تفسيره في المجلد الأول صفحة 46 بعد 200 الجد أنه عمر بن الخطاب، والطاغوت أنه أبو بكر رضي الله عنه وعنه. هذا الكذاب بأفك مفسر هاتين الكلمتين بخليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيريه، خير من مشي على الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد ثبت عن عمر بن الخطاب كان الشيطان يشد منه اذا راه تاركا سجا طريقا ترك سجا غيره. وعمر رضي الله عنه فسر الجبت بانه الشيطان، ومع ذلك هذا الافاك فسر الجبت بهذا التفسير الخبيث، الجبت والطاغوت فانهما الشيخين الجليلين على ذكر عمر. بل لهؤلاء الكذابين الأفلاكين أذكار يسمونها أذكار الصباح والمساء، من ضمن هذه الأذكار هذا الدعاء: اللهم العن صنمي قريش وجدتيهما وطاغوتيهما وإفكيهما. ثم ينتقلون للبنات حفصة وعائشة: وابنتيهما وابنتيهما اللذين يقصدون ذكر عمر، اللذين خالفا أمرك وأنكرا وحيك. إلى غير ذلك من الدعاء طويل مليء بالخرافات والغثاثة، وجحل إنعامك وعصى رسولك وقلب دينك، إلى أن قال يعني دعاء فرمدا ما انقطاع لأمره ولا نفاذ لعدده، لعنا يعود أوله ولا يروح أخره لهم ولأعوانهم وأنصارهم ومحبيهم ومواليه المسلمين، يعني يلعن أبو بكر عمر ويلعن مواليه من المسلمين، يعني اللعن واصل إلينا والعياذ بالله، والمائلين إليهم والناهضين باحتجاجهم والمصدقين بأحكامهم. أربع من قال هذا أربع مرات: اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار يا رب العالمين. وهذا الأسف في المدعو حسن مصر الذي فتن الناس في المحنة، يقول في شريط له بصوته، يقول: من لعن الشرك والطاغوت أبا بكر وعمر لعنة واحدة كتب الله له 70,000 حسنة، ونحى عنه 70,000 سيئة، ورفع له 70,000 درجة، ومن أنسى يلعنهما يعني في المساء كتب له مثل ذلك، ومن لعنهم لعنة واحدة كل يوم لم يكتب عليه ذنب في ذلك اليوم، من لعنهما لعنة واحدة كل يوم لم يكتب عليه ذنب في ذلك. هذا حسن الذي كانوا يقولون له: يا نصر الله يا حبيب، يلا اضرب الأجيب أو حيفه للأجيب، وما شابه ذلك من الكلام. حبيب، هذا الحبيب الذي يعادي ويكفر ويسب وزيرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يكون حبيبا وهم أصلا الشيعة أفراق اليهود، أفراق اليهود أصل الشيعة والمرض من اليهود، ومع ذلك هؤلاء المغرورون يقولون له: يا حبيب أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذلك في إمكاني؟ تذكر هذا الخير مني. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكاني؟ أن تحب أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعداء الصحابة وأعداء الخلفاء الراشدين وتدعي حبا له ولهم، ما يجتمع أبدا مع هذا، شتان بين مشرف ومغفل. وآخر شيء يزعمون أن لا خرج المهدي الذي ينتظرونه من 1,200 أو 300 سنة، إذا خرج من الشداد سمراء الذي يزعمون أنه دخل على الصغير وعاش طول حياته 1,200 سنة كان في الشداد، سيخرج في آخر الزمان، أول شيء يعمله أن يخرج أبا بكر وعمر من قبرهما ويصلبهما منكسين. أول حاجة يعملها المهتم بالموضوع ده، أول ما يطلع كل حاجة يسيبها ويبدأ فيه ينتقل، الدنيا كلها الأرض تمتلئ ظلما وشهورا وكذا، يبدأ بس أول شيء ينتقل يخلص، طلعوا من قبرهما. يعني هو هذه أم طبعا يعني هم يكونوا بجسديهما، الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، أما غير الأنبياء فلا، دعوة يطلعهم حتى يطلعهم إزاي ويصلبهما منافسين أو منافستين، ثم يسمي بعد ذلك بعائشة رضي الله عنها فيقيم عليها حد الدماء على حسب إفكهم وولائهم. سبحان الله، بعد 1000 سنة جاي يقيم حد في دعمهم في مغاصراتهم وإفكهم وكذبهم، قد برأه الله جل وعلا فوق 7 سماوات. الصديق أحمد الصديق رضي الله عنه. وإذا شئت أن تراجع المزيد فراجع كتاب الشيخ إحسان بن الضرير الشيعة في آل البيت لتعرف الخطر المحدق بنا، الخطر المحيط بنا الآن. لأن كثير من الناس يتفرج على هذا الضال المضل حتى النفس بالتلفاز ويعجب بخطبه وكلماته ومخاطباته للجماهير فيظن انه على شيء. لابد ان يعرف العامه والجهال هذا الكلام، وان هؤلاء يعيشون على مبدا التقيه، يتقون المسلمين بايراد اشياء لا يظن احد ان يفعلهم، لكنهم في قلوبهم يصنعون اعظم هذا. ذكر هذا الدعاء اللهم لا عن سلم قريش، يعني لا يكاد يخلو كتب من كتب الشيعة عن هذا الدعاء، لكن مما ذكره صاحب كتاب مفتاح الجنان العباس القمي القمي في صفحة 114. وصاحب كتاب البلد الأمين الكفعني صفحة 511. والكشاني من كبار آيات الضالين في كتابه علم اليقين، فهو جاهز وعلم الضلال والإفك والكذب في المجلد الثاني صفحة 701. ولا تكاد تجد كتابا من كتبهم إلا يذكرون هذا الإفك عن الشيخين رضي الله عنهما وأرضاهما. وكما قال كما قالت عائشة رضي الله عنها إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما قطعت أعمالهم أراد الله جل وعلا ألا تنقطع أجورهم. فهؤلاء الذين يشكونهم ويذكرون عليهم هذه المسدة وهذه الاقتراب بالكذب يؤجر عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذين هاجروا وانفقوا وجاهدوا والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم الى اخر عهد. هذا تفسير كلمه الجبت عند السنه وتفسيرها عند المجرمين عبد الله والامام ابن حزم رحمه الله تعالى عندما كان يناقش بعض النصارى فيحتجون ببعض افعال الشيعه الشركيه، فقال لهم ليس لكم ان تحتجوا علينا بافعال هؤلاء فان هؤلاء ليسوا منا ولسنا منهم بشيء، ولسنا منهم في شيء. ونسأل الله جل وعلا أن يقيض لهم من يقلعهم من جذورهم ويشتت شؤون ويشتت شملهم وسط جمعهم كفاء ما سبوا وطعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن العجيب الذي يقرب لك مدى مولانا هؤلاء أنه لا توجد فرقة من فرق أهل الإسلام المنتمية للقبلة أو المتوجهة للقبلة تقول ما تقوله الشيعة. شوف الآن مثلا المعتزلة عند الجهمية والمازورية والشعرية فرق كثيرة تقرأ على التفصيل في كتاب الفرق بين الفرق البغدادية وأقسام الخوارج وغيرهم. لا توجد فرقة من فرق تقول ما يقوله الشيعة، وهذا يدلك على مدى ضلال هؤلاء وأنهم سم ناقع وبلاء مستطيع. ما حل بدار إلا تجلب عليها البوار والدمار، كما صنعوا ببغداد عندما استسلموا التتر عليها فدمروها وأبادوها لخبث ومكرها. فليكن الإنسان على حذر، وإنما وجد هؤلاء فقد وجد أخبث الخبث وأشر الشر، فليحذر منه أشد التحذير وليجاهده بكل ما يستطيع. بل فقد سلمتين أن هؤلاء أشر وغيره أشر وأخبث من الهدم، وبالتالي يكون جهاد هؤلاء أولى. لماذا؟ لأن هذا العدو الداخلي يعيش بينكم أو بيننا. أما العدو الخارجي معروف، هذا خارج يريد أن يحارب. أما هؤلاء الأفاكون فيعيشون بيننا ويتنقلون بيننا ويبيعون ويشترون ويتدخلون مع الناس فينشرون هذا السم الناقع. سأل الله أن يشتكى. ومن الكتب السهلة التي من الممكن أن تراجعها أو تشتريها من المعرض وكنت تذهب، كتاب سهل وخفيف اسمه الخطوط العريضة التي بنى عليها الشيعة الإيمانية مدارهم، الشيخ محب الدين الخطيب. الخطوط العريضة كتاب دائم كان بجنيه وبجنيه محب الدين الخطيب. وهناك كتاب أكثر منه قليلا مختصر التحفة الاثني عشرية، مختصر التحفة الاثني عشرية للشيخ محمود جبري الألوسي رحمه الله تعالى، هو اختصار لكتاب كان أهلوي في مذهب الإمامية الاثني عشرية، اختصر التحفة الاثني عشرية للشيخ الألوسي. وإذا أردت المرجع الأساس في هذا الكبير فهو كتاب شيخ الإسلام الحافظ كبير العلامة ابن تيمية منهاج السنة النبوية، منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية، فرد على أحد المجرمين اسمه ابن المطهر الحلي في كتاب له سماه منهاج الكرامة، منهاج الكرامة ومنهاج الخبث واللؤم. شيخ الإسلام كتب هذا الكتاب منهاج السنة، منهاج السنة ردا على منهاج الكرامة. أما الكرامة في السنة وفي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع أصحابه رضي الله عنهم. هذه ثلاث كتب متدرجة، بعضها صغير وبعضها وسط وبعضها كبير. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ كنا قد تكلمنا على ما يتعلق بالطاغوت في الباب الأول، نستذكر منه شيئا يسيرا. قلنا الطاغوت هو نقول من الطغيان وهو مجاوزة الحد. نقول من الطغيان وهو مجاوزة الحد. والطاغية هو الذي تجاوز الحد. والطاغية هو الذي تجاوز الحد فجعل مال الله لغيره أو لنفسه، فتوجه له بالعبادة بأي نوع من أنواعها، سواء بالاستشفاع به أو بسؤاله أو بطلب الولد منه أو الشفاء أو غير ذلك. وذكرنا لكم هناك تعريف ابن القيم في الطاغوت أنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود عبد من دون الله، عبد من دون الله بشرط الرضا، بشرط الرضا، كما يعبد الناس الجن والأصنام وغير ذلك، أو متبوع كالكهان والأحبار الذين يتبعون الناس في تحليل ما حرم الله أو تحليل ما أنهى، أو مطاع في غير طاعة الله كأئمة الجور والأمراء الذين يحلون ما حرم الله العالم. روي عن عمر بن الخطاب انه فسر الطاغوت بانه الشيطان، وعن جابر انه قال كهان، كهان كانت تتنزل عليهم الشياطين في كل حي كائن. وذكرنا لكم هناك انواع الطواغيت الخمسه، تكلمنا او رؤوس الطواغيت التي ذكرها ابن القيم، وتكلمنا عليها في الدرس الاول بما استفضنا فيه من هذه. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا، يقولون للذين كفروا للمشركين هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. حويي بن أخطب وكعب بن أشرف لما سألهما كفار قريش نحن أهدى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما قال لهم ماذا تفعلون؟ فقال نحن ننحر الحومة ونسقي الحجيج ونطعم الجائع ونفك العاني، ومحمد سنبور مستور لا ليس له قص وليس له نسل. فقال أنتم أهدى هؤلاء اليهود، قال المشركين أنتم أهدى، يقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقد علموا أن هذا الحكم حكم جائر، لأن اليهود أهل الكتاب ويعرفون أن الكتاب يدعو إلى التوحيد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة هم أهل التوحيد وهم أهل الإخلاص وهم أهل العبادة الصحيحة. أما الكفار أما أبو جهل من معه فهم أهل الشرك والتنديد، فهم يعلمون أن كتبهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم ومن معهم أهدى، لكنهم كعادتهم يقولون هذا إفكا وكذبا ومضاراة كما هي عادتهم دائما. الشاهد في هذه الآية أو إعراض هذه الآية الكريمة في هذا الباب أنه سيكون في هذه الأمة من يسلك مسلك اليهود والنصارى في هذه الصفات الموجودة. الصفة الأولى يسلك مسلكهم في الإيمان بالجبر، والصفة الثانية أيضا يسلك مسلكهم في الإيمان بالطاغوت وفي عبادة الطواغيت. الثالثة من يسلك مسلكهم في تنقيص المسلمين وذنب أهل الإسلام ورفع المشركين ورفع شأن المشركين وتذليل أهل الشرك ورفع شأنهم على شأن المسلمين وهذه كلها وجدت في هذه الأمة. وجدت هذه الأمة من يؤمن بالسحر، من يؤمن بالكهانة، من يعبد المعوذات من دون الله، من يعبد الطواغيت، من يفضل التحاكم من الطواغيت على التحاكم من شرع الله سبحانه وتعالى، ويقول أن هذا الشرع الإسلامي إنما هو كان زمان ولا يصلح إلى العصر، وأن الحكم فيه رجعية وتكلف، وأن هذا كان الأول، ونحن الآن في عصر التمدن والتقدم إلى آخره. ووجد أيضا من يفضل الكفار على المسلمين الآن، يقول لهم عندما يذهب إلى أوروبا أو إلى أمريكا يجد هناك الدراسة أو التعاس، يأتي إلى بلاد المسلمين يقول ما زلتم في تخلف، ما زلتم في رجعية، ما زال عندك الحجاب والنقاب وعدم الخلوة وعدم الاعتراف بالنساء، ما يسلمش على المرأة الأجنبية، ما زلتم متخلفين. أما نحن الآن هناك في ذلك العالم تقدمنا خطوات عظيمة جدا وأنتم ما زلتم. فيسمي التمسك بالإسلام رجعية وتخلف، وهذا هو سلفوه في هذا اليهود، سلفوه في هذا اليهود الذين قالوا للمشركين أنتم أهدى سبيلا. ومن عجائب الدهر أن تجد من يلقب في عميل الأذى العربي من وعميل العربي طه حسين، يصرح بأضعاف أضعاف أضعاف هذا الكلام، ويقول أننا يجب علينا أن نأخذ بكل ما يأتي من مرض حلوه ومره، كان ما كان. لما ذهب إلى هناك وتزوج من هناك وأنجب، فتن بالحضارة الغربية الزائفة المادية، فرجع هنا ينعر هذه النعرات الباطلة الدامة، ويدعو الناس إلى أن يرجعوا إلى الغرب، فيأخذوا كل ما في الغرب سواء كان صوابا أو خطا بدون تمييز من شدة فتنته. وقد صنعت له محاكمات في كلام قاله في الأدب الجاهلي، وفي كلام قاله على الحفظ القرآني، وحكم صلى الله أحكام من الأزهر، وكتب أنور الهندي طه حسين في الميزان، وأتى بكلامه نقده نقدا جازعا، وبين ما فيه من الضلال، ونقل كلام علماء المسلمين في أمره، وأن ما قاله كفر صريح. وقيل أنه رجع وتاب، لكن المقصود أن قدره بين الناس، وأن هذا ممن دعا إلى هذا الضلال وفتن بالمشركين. وهذا له أمثال، لكن أنا ذكرت المشهور، وإلا فيوجد من شبابنا من يذهب إلى هناك ويأتي ينعر من هذه النعرة. أيام الغزو الكويتي أو العراق الكويت، وهرب أهل الكويت، بعضهم ذهب إلى دول الخليج، وبعضهم ذهب إلى بريطانيا وأوروبا، فلما رجعوا بدل من أن يحمدوا الله جل وعلا على رجوعهم وعلى عافية، جاءوا بالسم الدعاء في تلك البلدان، أنتم ما زلتم في تخلف، ما زلتم تمنعون المرأة من السفور أو الانكشاف على الرجال أو كذا، ونحن كنا في بريطانيا كذا وكذا. هؤلاء سلفوهم اليهود الذين قالوا المشركين أنتم أهل الكلمة من أهل الإيمان. فهذا هو الشاهد في هذا الباب أو الشاهد في هذه الآية أنه سيكون في هذه الأمة من يسلك مسلك الأمم السابقة في إيمان بالجبت والطاغوت وفي عبادة الأوثان وفي عبادة الجبت والطاغوت وفي عبادة الشياطين وفي عبادة المعبودات الأخرى التي سنذكر بعضها الآن كعبادة الأولياء والقبور. ومنهم أيضا من يسلك مسلك هؤلاء في ذم أهل الإسلام وتنقيص أهل الإسلام. ثم انتقل إلى الدليل الثاني وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه قردة وخنازير وعبر الطاغوت. هذا الدليل الثاني من سورة النحل. قل هل أنبئكم قبلها قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. أن المسلمين إذا نادوا إلى الصلاة اتخذها اليهود هزوا ولعبا، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك لأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. ثم قال: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. قل لهم لهؤلاء الذين يلتجئون بكم عندما تنادون للصلاة ويتخذون أذانكم وصلاتكم هزوا ولعبا، هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة، مثوبة يعني جزاء، مثوبة عند الله. وكلمة شر يعني أشر، يعني أفعل تفضيل ليس على ذلك ذلك. وقد يأتي أفعل التفضيل ليس على ذلك، يعني ليس، قد يأتي أفعل التفضيل ويكون أحد الجانبين فيه الشر والآخر ليس فيه شر. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، خير مستقرا من أصحاب النار. لكن هل أصحاب النار عندهم أي خيرية في مستقرهم؟ لا. فهنا التفضيل من جانب واحد. هنا هل المسلمون الذين يصلون ويؤذنون هذا في شر؟ هل في شيء من الشر؟ الجواب لا. فأفعل التفضيل هنا هل نبئكم من هو أشر من هؤلاء؟ ليس معناه أن المسلمين الذين يؤذنون ويصلون هم أشرار، لا. هذا يأتي أفعل التفضيل على غير ذلك، يعني لا يراد به موازنة بين اثنين في الشر أو اثنين في الخير، قد يأتي ويكون فقط واحد هو الذي هو الشرير. تبارك الله. قل هل أنبئكم، استفهام، الاستفهام هنا هل أنبئكم، الاستفهام للتوبيخ، الاستفهام للتوبيخ والتقريع. هل أنبئكم أن أخبركم بشر من ذلك، يعني من هو أشر من هذا الذي تذكرونه، من ذلك. هذا يعود على من؟ يعود على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. أنبئكم من هو أشر من هؤلاء، هم ليسوا يعني شر، حاشا وكلا، مثوبة عند الله. هذا مثوبة معناه جزاء، وهذا تمييز منصوب، تمييز منصوب، مثوبة عند الله. نسمع الآن من هؤلاء الذين هم أشر الناس، اسمع لهم أوصافهم. من لعنه الله أول شيء، واللعن والطرد من رحمة الله. والذين لعنهم الله هم اليهود، الذين لعنهم الله في محكم كتابه هم اليهود، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا لا يتناهون عن منكر معلوم. فالذين لعنهم الله هم اليهود، أول هذا المطلوب. وغضب عليه كما قال تعالى فذاءوا بغضب على غضب. رب جل وعلا غضب على اليهود غضبا لا يرضى عليهم بعده أبدا. وأنت في الصلاة تقول غير المغضوب عليهم، وتقصد معنى اليهود، ولا الضالين أي النصارى. إذا هذا الوصف الثاني لهؤلاء الشريرين الملعونون والمغضوب الملعونين والمغضوب عليه. اسمع الآن الوصف الذي بعد ذلك، وجعل منهم القردة والخنازير. القردة جمع قرد أو الحيوان المعروف، والخنازير جمع خنزير وهو أكف الحيوانات. جعل منهم القردة والخنازير كما قال تعالى ولقد علمنا الذين اعتدوا منكم في السبت لقمنا لهم كونوا قردة خاسئين. قصة أصحاب السبت تعرفونها، لما حرم الله عليهم الصيام يوم السبت فكانت تأتيهم الأسماك والحيتان كثيرة في يوم السبت، ولا تأتي بهذه الكثرة في الأيام الأخرى. فاحتال اليهود وصنعوا شباكا أو سفرا يوم الجمعة، فتأتي الأسماك تسقط فيها يوم السبت فيأخذونها يوم الأحد، وقالوا نحن ما خالفنا أمر الله جل وعلا، نحن ما افطرنا في يوم السبت ولا عملنا في يوم السبت. فهذه الحيلة ظنوا أنهم يخادعون بها رب العالمين، فنهاهم بعض الذين كانوا معهم لم يقعوا في هذا المنكر، فلم ينتهوا فمسخهم الله عز وجل قردة وخنازير. قال ابن عباس صار شبابهم قردة وشيوخهم خنازير والعياذ بالله. مسخوا قردة وخنازير. بعض أهل العلم يلتمس لماذا مسخوا قردة؟ قالوا لأن القرد أشبه شيء للإنسان، فهؤلاء لما كان عملهم الظاهر يشبه عدم التجاوز وعدم المخالفة، لكن الباطن أن فيه الحيلة، أن فيه الحيلة، فمسخوا بقردة الذين يشبه ظاهرهم البشر أو الأناسي. هل القردة الموجودة الآن والخنازير الموجودة الآن هي نسل لهؤلاء؟ الجواب لا، لأن القردة والخنازير كانت موجودة قبل ذلك. القردة والخنازير كانت موجودة قبل ذلك. قد جاء في حديث رواه مسلم أن الله جل وعلا لا يمحي نسلا لمسلم، إن الله لم يهلك قوما فجعل لهم نسلا ولا عاقبة، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. طيب، بعض الناس يقول عن اليهود أبناء أو أحداث القردة والخنازير، هذا من الجهة التاريخية غير صحيح، لكن من الممكن أن يقول إخوان القردة والخنازير، وهذا اللفظ والتعبير جاء في عدة حديث إخوان القردة والخنازير. بعضها مرسل وبعضها يحتمل التصحيح. إخوان اقتربوا من المدينة، فحتى لو لم يأتي به نص فإن معناه مثل إخوان الشياطين، إن المبذرين كان إخوان الشياطين، شبع المبذر فكل له أكثر من إخوان الشياطين مثلا. فهؤلاء يصح أن يطلق عليهم إخوان قرض عند الخنازير، ولا يصح أن يقال أحساد، لأنهم ليس لهم، هؤلاء الذين مسخوا جاء في الآثار أنهم هم أن أي مسخ لا يمكث أكثر من أيام ثلاثة، وكذا الآثار لا نعتمد عليها يعني في جاءت من طرق ضعيفة، لكن يكفينا الحديث الذي صحيح مسلم أن الله جل وعلا إذا نسخ قوما لا يبقي لهم نسلا. فإذا هذه المسألة صحح، أحيانا الخطيب يكون يعني سائر وكذا على طول مباشرة يأتي بهذه الألفاظ أحفاد القرد والخنزير، فيظن بعض الناس أن القرد والخنزير موجودة الآن هي من نسل اليهود الذين مسخوا، وهذا غير صحيح، فإن هؤلاء هلكوا جميعا. بعض المفسرين يقولون ما مضت عليهم ثلاثة أيام إلا وقد هلكوا، وهذا يفيدنا فائدة عظيمة وهي الابتعاد عن الحيل، وأن الله جل وعلا لا تخفى عليه الحيل، حيل المحتالين، وأن هؤلاء مسقوا بسبب حيلة، حيلة نهوا عن صيام يوم السبت فاحتالوا فمسقوا هذا النهي ولعنوا لله. فالمسلم يحذر من الحيل، لأن الحيل في زماننا كثرت، الحيل في زماننا كثرت، وخاصة الحيل على الربا، التحايل على الربا والتحايل على الرشوة وأخذ أموال الناس البعض. فالإنسان يتذكر هذه الحادثة العظيمة في سورة الأعراف، ومذكور بعضها في غير ذلك من سورة البقرة، هؤلاء احتالوا فكان هذا مصيرهم، كان هذا مصيرهم، احتالوا حيلة واحدة مصيروا. فالإنسان يحضر ناحيانه، لأن الله جل وعلا لطيف قريب لا يخفى عليه شيء، خلجات قلبك وما تخفيه لنفسك يعلمها، كما قال القائل: يا من يرى مد البعوض جناحها، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها، يرى نياط عروقها في نحرها، نياط يعني مجال العروق في نحرها، والمخ في تلك العظام المحل، المخ هو الإفراز، المخ العظام، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام المحلي. سمي المخ تحت آل الفاع يكون داخل العظام. يقول بعد ذلك: أم علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. أقول: هل أنبئه بشر من ذلك مكتوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه، وهذا في إثبات الغضب لله جل وعلا، وليست هي إرادة الانتقام كما يذكرها وكما تفسرها الشاعر وغيرهم، وإنما هي صفة نصفة رب جل وعلا يفعلها إذا وجد مقتضاها يعني من الكفر أو من المعصية أو نحو ذلك، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. عبد الطاغوت. قرأ حمزة عبد مثل سبع وسبع، سبع بالباء الساكنة وسبع عبد وعبد. وقد نقول على ما قرأنا عبد، عبد كن فعل ماضي والفاعل غير مستتر جوازا تقديره هو يعود على هؤلاء اليهود، والطاغوت مفعول به. اما على قراءه عبد يعني يكون على جمع الجمع، عبد جمع عبيد وجمع عبيد عبد عبد، فيكون هذا اسم، فيكون الطاغوت مجرور عبد او مكسور عبد الطاغوت، لكن هي قراءة الفعل عبد الطاغوت، فالمقصود بها عابد الطاغوت الذين عبدوا الطواغيت وهم اليهود الذين عبدوا الطواغيت وعبدوا العجل واعتقدوا السحرة وغير ذلك، الكهان وغير ذلك وهم اليهود، وهذا من اوصافهم. ثم انتقل الى الدليل الثالث من قوله تعالى: قال الذين غلبوا على امرهم لاتخذن عليهم مسجدا. قال الذين غلبوا على امرهم لاتخذن عليهم مسجدا، المقصود بالضمير هنا يعود على من؟ على الفتيان المؤمنين الذين لجوا الى الكهف، عادوا في بلاد الشرك وفي عصر وثنية وآمنوا بالله جل وعلا، ثم آووا إلى الكهف وناموا في 300 سنة أو 300 ساعة، ثم اكتشف أمرهم بعد ذلك. فلما عرف الناس أن هؤلاء صالحين، أن هؤلاء صالحون، اختلفوا في أمرهم لكي يتفرق بهم ويذكرونهم، فاختلفوا على أقوال. منهم من قال: قال الذين غلبوا على أمرهم، من هؤلاء؟ بعض العلماء يقول هؤلاء المسلمون، هؤلاء المسلمون في ذلك الزمان غلب عليهم الجهل حتى أرادوا أن يبنوا عليهم مسجدا كما يفعلون الآن في عصرنا، الولي الفلاني يبنون على قبره ضريح ويقولون نبني عليه مسجد ونجدد المسجد مرة ثانية ونجعله كأحسن ما يكون. هذا القول الأول، أن المراد الذين غلبوا على أمرهم المسلمون. القول الثاني أن هؤلاء من المشركين، وأن هذا سائل للشرك، وأن هذا فعل أهل الشرك لكي يتبركوا بهم ويستغيثوا بهم أو يعبدونهم من دون الله لما وجدوا فيه من الكرامة، لما وجدوا من كرامتهم. القول الثالث أنهم أصحاب النفوذ والإمرة، الأمراء، لأن الأمراء لهم كلمة ولهم سطوة، غلبوا على الناس وألزموهم بهذا. قال الذين غلبوا على الناس يعني أصحاب النفوذ والأمر من الأمراء، لنتخذن عليه مسجدا. لماذا؟ لكي تحفظ هذه البقعة وهؤلاء الأشخاص ويأتون إليهم يتفرقون بهم ويدعون إلى هذه البقعة، يدعونهم ويدعون الله جل وعلا إلى غير ذلك. واستفدنا من هذا أن بناء المساجد على القبور وعلى الصالحين، يعني قبور الصالحين قديم جدا جدا، بناء المساجد على القبور وهذه البدعة معروفة منذ زمن طويل جدا، لكن جدلها هنا في العصور الإسلامية رواقب، جددها في العصور الثانية، الرافض كما قلنا لكم في المرة الماضية، الوبيديون الذين جاءوا من المغرب، بني قداح الذين أظهروا هذه البدعة وأكثروا منها ونشروها. فوجه مناسبة أو إرادة هذه الآية في هذا الباب أن ما حصل في الأمم السابقة من بناء المساجد على القبور وقصد أهل القبور وقصد أهل الأضرحة كما حصل في الأمم السابقة سيحصل هذه الأمة. الحديث الذي يأتي الآن لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القدس للقدس. إذا وجه الشاهد كل ما حصل في الأمم السابقة من مما ذكرناه ومما سنذكره الآن سيحصل في هذه الأمة، ومن ذلك ما بوب عليه المؤلف أن تعبد الأوثان لا تقوم الساعة. الحديث الصحيح لا تقوم الساعة حتى تطرد أليات نساء دوس على ذي الخلقاء صنم في الجزيرة، كانت قبيلة دوس تعبده، تأتي النساء وتؤذيه، وهذا كان موجودا إلى قرب قبل قيام هذه الدولة السعودية الموجودة الآن. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تعبد نساء دوس للخلقاء مرة أخرى. ونحن إذا ذهبنا رأينا شاهدنا ما يحصل هناك عند حسين من الطواف به والبكر عنده والنذر له ودعائه من دون الله جل وعلا والتمسك به والتبرك به يعطيك هذا أكبر شاهد على صدق ما ذكر المؤلف، وأن هذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد حصل وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، قد وقع كما أخبر من انتشار هذه الأمور الشركية هنا وهناك، بل في شرق العالم الإسلامي وفي غربه. لذلك كان هذا الدليل الثالث حديث ابن سعيد الخدري، ومن سعيد اسمه كما تعلمون كعب بن مالك بن سنان، قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم. هذا مؤكد، دليل مؤكد الثلاثه نون التوكيد لتتبعن والقدر المقدر والله واللام لا تتبعن لشدة والعظم ما سيذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سنن أو سنن، إما تقول سنن بفتح يعني طرق جمع طريق، أو سنن جمع سنة وهي الطريقة. لتتبعن سنن الطرق من كان قبلكم، يعني من اليهود والنصارى وغيرهما. هذا الحديث جاء في اليهود والنصارى، وفي حديث آخر جاء في ذكر فارس والروم. فهذا يدل على أن هذه الأمة ستتبع وستمشي على آثار وعلى ما كان عليه اليهود والنصارى، تسلك مسلك اليهود والنصارى وفارس والروم أيضا. وهذا هو الواقع الذي حقق كما سنبين بعضه الآن. من كان قبلكم من اليهود أو النصارى كما جاء في الحديث، أو من فارس والروم كما جاء في حديث أخرى صحيح، حذو القدة يعني تحذون حذوهم، وهو منصوب على الحال أي محاذيا لهم، تحذون حذوهم أو تمشون محاذين لهم. حذو القزة بالقزة، والقزة هي رجل السهم، جمعها قزل قزل، والسهم تعلمون أن له رجتين، كل جنب رجتين، ولابد أن تكون ريشة متساوية مع الأخرى، وإلا يضطرب في مشيه وفي توجهه. لابد أن تكون الريشة في اليمين مساوية تماما للريشة في الشمال في آخر الفأس. بين هذا ما جاء في الصحيحين أنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، شبرا بشبر وذراعا بذراع. وهذا لفظ الصحيحين. والرواية التي ذكرها المؤلف هنا القزة ليست موجودة في الصحيحين، وإنما هي موجودة في خارج الصحيحين، رواه أحمد في المسند: حذو القزة بالقزة الذي في الصحيحين شبرا بشبر وذراعا بذراع، فهو نفس المعنى. حذو الخلة بالخلة يعني يكون في التوحيد، ويكون في العبادات، ويكون في السلوك، ويكون في المعاملات، كما سنأخذ الآن بعض الأمثلة على ذلك. حتى لو دخلوا جحر ضب، الجحر هو الغاب داء الضب، وذكرنا لهم قبل ذلك الضب، وأنكم لا تعرفون الضب هنا فهو يعني أشبه ما يكون في السلحفاة لأنه كبير، والأهل البادية يأكلونه ماشي التمساح الصغير، يعني أجل يكون بالتمساح، وأهل البادية يأكلونه ويأكلونه مشويا أكثر شيء، ويعتبرونه أشياء شهية. لكنه لما وضع على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم تعفف عن أكله ولم يأكل منه، لكنه لم يحرمه صلى الله عليه وسلم، فأكل بين يديه. لماذا ذكر جحر الضب؟ قالوا جحر الضب أقبح الجحور وأردى الجحور، يعني جحر صغير ورديء وغلظ وقذر، لأن هذه حياة الضب. الضب ذكر الحافظ فتح الباري عن أحد العلماء اسمه ابن قلوي، قال الضب يعيش 700 سنة، يعني ممكن يعيش 700 سنة ولا يشرب الماء، وإنما يحتفي بالنسيم والهواء البارد، ويتبول في كل 40 يوما فقط، ولا يفقد له صوم. فطول الشتاء الضب ما يخرج من شخص، لذلك قالوا في الأمثال: لا أفعل كذا حتى يرد الضب. يرد الضب يعني يرد الماء، الضب لا يرد الماء لا يشرب، يعني كأنه علق هذا بشيء مستحيل. لا أفعل هذا حتى يرد، يعني يرد الماء. فذكر أنهم لو دخلوا جحر ضب وهو أخف شيء وأقبح شيء سيقتل المسلمون وراءهم في هذا الشيء الخبيث الخبيث القبيح، لا دخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله، اليهود والنصارى يعني أهم اليهود، يعني تكون مرفوعة إما خبر مبتدأ محذوف أهم اليهود، أو تكون منصوبة على تقدير فعل، يعني أتعني اليهود والنصارى؟ قال: فمن، يعني فمن أعني إلا أولئك. الاستفهام هنا استفهام إنكاري، هل الناس الآن وهل أهل الإسلام الآن سلكوا مسلك اليهود والنصارى؟ الجواب نعم، هذا وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عز هذا بعض العلم كثير منهم من في علامات النبوة من معجزاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد اتخذوا المساجد على القبور ومن أفعال اليهود التي انتقلت إلينا إقامة الحدود على الضعفاء وترك إقامتها على الأغنياء والإعراض عن كتاب الله جل وعلا، الإقبال على كتب السحر والضلال والبدع. ومن ذلك، وهذا نتكلم فيه كثيرا في الشروط الصحوية، ما فعلته اليهود من سب الله جل وعلا وتنقيصه وصف الله جل وعلا بالنقائص، وقوله يد الله مغلولة، وقوله إن الله فقير ونحن أغنياء. فوقع في هذا التنقيص عدد من الفرق الإسلامية التي تنتمي للإسلام والتي أولت الفساد وعطلت صفات الرب جل وعلا. إذا كانت اليهود قالت يد الله مغلولة، فإن الأشاعرة قالوا بنفي صفة اليد أو بتأويلها للقدرة، بتأويلها للقدرة. وكما مر بنا أنهم يلقون الصفات الاختيارية ويلقون صفة الصفات، المقصود أنهم شابهوا اليهود في وصف الله جل وعلا بالنقائص. لذلك يقول ابن القيم: نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. نون اليهود، ما هي نون اليهود؟ اليهود بشتانون ياهود ياء وهاء ولولام. نون اليهود لما امروا ان يقولوا حط عنا خطايانا فزادوا نونا، وقالوا نريد حبة في شعيرة حنطة، فقالوا حنطة بدل من يقولوا يا رب حط عنا خطايانا طلب الطعام والأكل والشرب، قالوا حنطة عظيم حنطة، فزادوا نونا. فالأشاعرة لما قال رب جل وعلا الرحمن على العرش استوى زادوا لا ملا، فقالوا استوى لا ملا. فلذلك قال ابن القيم: نون اليهود ولا مجهمين هما في وحي رب العرش لايتان. وسب اتباع الانبياء كما سبت اليهود الحواريين، فعلتهم الشيعة والروافض كما ذكرنا هذا في أول الجزء، سبوا وليع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وادعوا أن الصحابة ارتدوا إلى أربعة قاتلهم الله أن يرفضون. كذلك من التشبه بهؤلاء وسلوك مسلكهم في الملابس وفي المراكب وفي طريقة الكلام، يعني نشوف واحد يرفع كده ازيك يا ابن لا يتلفظ بالسلام، السلام عليكم، لا صباح الخير، صباح مساء الخير. هذا من افعال المسلم، يلقى المسلم يقول يقرا عليه السلام، السلام عليكم، كما علم الله جل وعلا ادم عندما ذهب للملائكه فسلم عليهم ورد عليه السلام، السلام عليكم. شو قاعد زيك طلع الخير مساء الخير مساء النور. هذا من التشبه بالنصارى في سلامهم وفي ادبهم وفي سمتهم، وليس هذا من فعل اهل الاسلام. من الاشياء التي ذكرها اهل العلم التعطيل، تعطيل المصالح يوم الجمعه، تعطيل المصالح يوم الجمعه، وأن هذا ليس من السنة، ليس من السنة تعطيل المصالح يوم الجمعة، بل هذا من شأن هؤلاء وليس من شأن أهل الإسلام. بل قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني بالتجارة، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ومن الأشياء التي سلك فيها الإسلام مثلا في اليهود الحسد والبغي وأكل الربا وأكل السحت، أكل أموال الناس بالباطل. وأكل أموال الناس بالباطل. والمقصود بهذه الأمثلة ذكرناها التمثيل فقط، أن هذه الأمة تسلك مسلك الأمم السابقة من اليهود والنصارى وفارس والروم في العقائد وفي أنواع من العبادات وفي أنواع من المعاملات، لكنها تبقى كما جاء في الحديث طائفة على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى.